بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. وقد سبق شرح الكتاب. والحيض معناه في اللغة السيل، يقال حاض الوادي إذا سال. والمقصود بالحيض شرعا دم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، فهو دم خرج بنفسه دم، وهذا يشمل مختلف الألوان كالصفرة والكدرة. خرج بنفسه أي من غير علة، فإن كان بجرح أو بمرض أو بسبب إسقاط حمل أو نحو ذلك فليس بحيض. خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، فإذا خرج من قبل كبيرة لا تحمل عادة أو من قبل صغيرة لم تبلغ الحلم بعد فليس ذلك بحيض، فلا يكون مانعا إلا إذا اجتمعت فيها هذه القيود. والحيض سماه الله أذى في كتابه، فقال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. ووجه كونه أذى ما يتعلق بنجاسته، وما يتعلق بمنعه، وما يتعلق بما يحصل منه من الأذية حتى من رائحته، فيحصل التأذي بكل ذلك بنجاسته أولا، فكل نجس فهو في الأصل أذى. وكذلك ما يحصل من التأذي بمنعه، فإنه يمنع صاحبته من الصلاة والصوم والطواف والقراءة في المصحف ودخول المسجد. هذا الكتاب في كتب الطهارة لما يترتب عليه من الأحكام ولما له من الخصوصية في الطهارة، ففيه بعض الأحكام المتعلقة بطهارة الخبث وهي قليلة، والمتعلقة بطهارة الحدث أكثر، ولذلك أورده هنا بعد ذكر الغسل، فهو سبب من أسباب الغسل. وأسباب الغسل كما ذكرنا سابقا ثلاثة: هي الجنابة، وهذه تشمل الوطأ والإنزال حتى لو كان الإنزال في نوم، والحيض والنفاس أي خروج الدم من القبل لسبب كالحيض والنفاس. وكذلك إسلام من كان كافرا بالغا، فإنه إذا أسلم يغتسل لما مضى من جناباته، وأما الصغير إذا أسلم فلا يلزمه الغسل لأنه لم يأتي بموجب من موجبات الغسل. والحيض تفصيل ما ورد فيه إنما هو من مرويات، أو أغلبه من مرويات النساء، وأغلب ما روي فيه في هذا الكتاب من حديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وذلك من الحكم التي سبق أن أشرنا إليها أن الله سبحانه وتعالى ائتمنهن على هذه الأمور من الأحكام، واختارهن لأن يحملن عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام إلى أمته. وستبقى هذه الأحكام ما دامت هذه الأمة قائمة، فيصل الأجر إلى أمهات المؤمنين اللواتي روين هذه الأحكام، فكل من وصل إليه حكم من هذه الأحكام أو رواه أو تعلمه فأجر ذلك مكتوب في ميزان حسناتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: باب كيف كان بدء الحيض. عقد هذا الباب لبدء الحيض، معناه علته وشأنه. والمقصود بذلك أن الحيض قالت طائفة إنه أول ما رؤي في نساء بني إسرائيل، وقد ذكر البخاري ذلك تعليقا في هذا الباب في صحيحه، وأراد أن يرد على ذلك بأن ظاهر حديث عائشة أنه كان في بنات آدم من لدن آدم عليه السلام، فليس مختصا بنساء بني إسرائيل بل كان موجودا قبلهن. فهذا المقصد بذكر هذا الباب، وهو باب كيف كان بدء الحيض. حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أفتاها به في قصتها، فقالت: خرجنا أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرتي في حجته، حجة الوداع، وكانت في العام العاشر من الهجرة، ولم يعش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 82 يوما تقريبا بعد نهاية الحج، أو 80 يوما كما يذكر بعض الناس. وذلك على الخلاف في يوم وفاته من شهر ربيع الأول، ولا خلاف أنه توفي في شهر ربيع الأول، وجمهور الناس يذكرون أنه توفي في اليوم الثاني عشر منه، ولكن التاريخ لا يوافق ذلك، لأنه قطعا توفي يوم الاثنين، واليوم الثاني عشر من ربيع في ذلك العام لا يمكن أن يكون يوم الاثنين، لأنه هو وقف يوم عرفة وكان يوم جمعة قطعا. فسواء تمت الشهور أو نقصت، أو تم بعضها أو نقص، لا يكون يوم الاثنين موافقا للثاني عشر من ربيع على كل الاحتمالات، وذلك بالحساب الدقيق. فتقول: خرجنا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وقد خرج بكل نسائه، بل كان أرسل الرسل منذ رمضان إلى أطراف البلاد الإسلامية المفتوحة أو التي أسلم أهلها إذاك، أني خارج من عامي هذا إلى الحج، فمن استطاع أن يحج معي فليفعل. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن حجة الوداع ولا يدرون ما هي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم، ولكن لم يكونوا يعرفون ما هي حتى كان العام العاشر، فقد فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من العام الثامن، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وإنما أقام الحج للناس عتاب بن أسيد الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. فلما كان العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليقيم الحج للناس، ولما نزلت بعده براءة أرسل عليا في أثره ليبلغ سورة براءة للناس في الموقف. فلما كان العام العاشر وعادت الأشهر إلى نصابها، وكان أهل مكة ينسئون الشهور فيغيرون تواريخها وأسماءها، فيجعلون الأشهر الحرم مكان الأشهر الحل، كما قال صاحب فزارة: ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. وقد أنزل الله في سورة براءة في العام التاسع حرمة ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. والوقف الذي وقفته هو مذهب الجمهور، وهو في قوله تعالى: منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ويكون الافتداء: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وذهب الطائفة إلى أن الوقف على قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، معناه أن حكم منع القتال قتال المشركين في الأشهر الحرم قد نسخ، فلا يكون ذلك استئنافا، فيكون: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا فيهن المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيكون ذلك ناسخا لحرمة القتال في الأشهر الحرم. والوقف الأول هو الأرجح، لأنه مقتضي لبقاء حرمة الأشهر الحرم، ويكون المعنى استئنافا، ما بعد الواو استئناف، معناه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا هو دليل من أشهر أدلة القياس عند الأصوليين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا المشركين كافة، فالمشركون هم حزب إبليس، حزب الشيطان، والكافة عملهم لا يدرء إلا بعمل الكافة، فقال: كما يقاتلونكم كافة. فالكاف هنا للتشبيه، وهو دليل على القياس، معناه: كما أن المشركين يقاتلونكم كافة فقاتلوهم كافة، فعمل الكافة لا يدرء إلا بعمل الكافة، وهذا دليل على وجوب العمل الجماعي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد من عمل الكافة وليس من عمل الأفراد، ولا يمكن أن يتخذ فيه فرد أو جماعة قليلة من المسلمين قرارا تكون تبعته على الأمة، وإنما يتخذ فيه أمراء المسلمين ورؤساؤهم أو جمهورهم القرار، ولا يكون ذلك من عمل الأفراد القلائل، لما يترتب عليه من التبعة التي تتحملها الأمة فيكون أولئك الأفراد قد جنوا على الأمة جناية حينما فتحوا عليها بابا لا تستطيع هي الدخول فيه ولم تكن مستعدة له، وهم بذلك قد افتاتوا على الأمة. كان ذلك العام وعادة الشهور إلى نصابها وهو العام العاشر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وتأخيره للخروج إلى الحج دليل على أن الحج واجب على التراخي، وقد اختلف أهل العلم في ذلك كما سنذكره إن شاء الله. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور، وأن كل من قدر عليه واستطاعه وتوافرت فيه الشروط لأن وجد الزاد والراحلة والسبيل السابلة فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، واستدلوا لذلك بآية سورة آل عمران وهي قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الله بعد وجوب الحج قال: ومن كفر، والمقصود بذلك الكفر دون كفر وهو ترك الحج وعدم الوفاء به، لأن الحج ركن من أركان الإسلام والإسلام مقابله الكفر، فإذا نقص شيء من الإسلام كان في مقابل ذلك بقدره من الكفر، فإذا خرج الإنسان من الإيمان بالكلية عائدا بالله حينئذ دخل في الكفر بالعامة، وإذا نقص شيء من إسلامه كان له مقابل ذلك من الكفر دون أن يخرج من الملة. وقد استدلوا أيضا بما أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الحج فليبادر، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتأتي الحاجة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. قالوا: وما بال الحج يا رسول الله؟ قال: يجلس أعرابها على أعقاب أوديتها أو على أذناب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد. وهذا ما نشهده من منع كثير من الناس من الحصول إلى الحج، مع أن الناس جميعا دعاهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه وخليله إبراهيم أن يأتوا إلى الحج، فقال إبراهيم على أبي قبيس: أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، وذلك بأمر الله، لأن الله قال: وبوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصد عن سبيل الله من الكفر ومن عمل المشركين، فقد قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي القراءة الأخرى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج لو كان والأشهر في نصابها وعلى هيئتها لكان دليلا قاطعا على جواز تأخير القادر للحج، ولكن كان ذلك قد أسئت الأشهر وجعل الحج في غير وقته، فلذلك بقي الاحتمال قائما واختلافه موجودا في هذا الأمر. وعائشة رضي الله عنها قالت: لا نرى إلا الحج، معناه لم نكن ننوي إلا الحج، ولم نكن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إلا الحج، فقد نادى في الناس بالحج. وقد اختلف أهل العلم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه، فالأنساك خمسة: نسك الإفراد معناه أن ينوي الإنسان الإحرام بالحج فقط، ونسك التمتع أن ينوي الإنسان عمرة يتمتع بها إلى الحج حتى إذا تحلل منها أحرم بالحج، ونسك القران وهو أن يحرم الإنسان بعمرة وحجة أو أن يحرم أولا بعمرة ثم يردف عليها الحجة، لكن إذا أحرم أولا بحجة لا يردف عليها بعد ذلك لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فلا يمكن أن يكون الإنسان محرما بالحج ثم يردف عليه عمرة، وسيأتينا تأويل حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك. والنسك الرابع أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان من الناس، أن يعلم أن شخصا ما حاج فيحرم بما أحرم به، فإذا لقيه سأله بما أحرمت، فكان إحرامه على إحرامه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان باليمن، فجاء إلى مكة بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرما من ميقات أهل اليمن، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل علي قال بما أحرمت؟ قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستمر على حجته وأن لا يتحلل كما فعل كثير من الصحابة الكرام من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو موسى سأله بما أحرم فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره على ذلك. والنسك الخامس هو الإحرام المبهم، أن يحرم الإنسان في وقت الحج دون أن يعين بما أحرمه، هل أحرم بحج أو بعمرة، وهذا يقع لكثير من غير طلبة العلم ومن غير المدركين للحج، والصرورة الذي أول مرة يأتي كثيرا ما ينشغل بالزحام وكثرة المشاغل، فربما أحرم من غير أن يعين ما أحرم به عند إحرامه، وحينئذ ينصرف إحرامه إلى القران، لأنه يجمع كل النسكين معا. فلذلك إذا أحرم بنسك مبهم فإنه تنصرف نيته إلى القران فيكون جامعا بين الحج والعمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد روى عنه 5 من أصحابه أو 7 أنه أحرم مفردا، وأنه حجته بالإفراد، ولا ترابط بين الحج والعمرة، فيمكن أن يحج الإنسان دون أن يعتمر كما يمكن أن يعتمر دون أن يحج. ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية التي حصر فيها، وعمرة القضاء في العام 7، وعمرة الجعرانة في العام 8، وكل هذه العمر 3 كانت في ذي القعدة، ولم يعتمر بعد حجته. لما رجع من حجته انطلق مباشرة إلى المدينة مسرعا، وكان يشتاق إلى المدينة. وقال الطائفة الأخرى أحرم بحجة وعمرة، وقد روى ذلك عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة، أنه أحرم قارنا. ولم يرد أنه لا يمكن أن يحمل حجه على التمتع قطعا لأنه لم يتحلل، قال لكني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلذلك لا يقول أحد إنه أحرم بالتمتع، بل أحرم قطعا إما بالإفراد وإما بالقران، والإفراد أرجح في عمله صلى الله عليه وسلم وحجته. وقد كان العرب يرون أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر، وأنها لا تصح في أشهر الحج أصلا، وكانوا يقولون إذا دخل صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتبر. إذا دخل صفر معناه خرجت أشهر الحج كلها، وخرج الشهر الحرام بعدها وهو شهر المحرم. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وزادوا عليها شهر المحرم حتى تكمل الأشهر الحرم. بعد ذلك قالوا إذا دخل صفر وبرئ الدبر، أي ارتاحت الإبل وبرئ ما فيها من الدبر من ما كانت تحمله من المتاع والأسفار، وعفى الأثر أي زال أثر الحج، فآثار الحج وما يتركه الناس من الآثار يعفوه الله سبحانه وتعالى في كل عام بالمطر يأتي بعد الحج فيذهب بآثار الحج وما تركه الناس من الأوساخ، ويطهر المشاعر بعده. وعندئذ ينصرف الناس في كل اتجاه، كما قال امرؤ القيس ولله عينا من رأى من تفرق أشت وأنآ من فراق المحصب، فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب، فكل ينطلق في اتجاهه. حلت العمرة لمن اعتبر حينئذ. فلذلك لم يكونوا يروون الحج وإنما نووا العمرة، وعائشة هنا تحدث عن نفسها ومن معها من المؤمنين، فإنما نووا الإحرام من ذي الحليفة بالحج، فلذلك قالت لا نرى إلا الحج. وهنا سؤال موجه إليكم، هو رأى هنا أي أنواعها؟ فأنتم تعرفون أن رأى ثلاثة أقسام: رأى التي مصدرها الرؤية وهي البصرية، ورأى التي مصدرها الرؤيا وهي الحلمية بما يرى في المنام، ورأى التي مصدرها الرأي وهي الاجتهاد والأمر العقلي. فأيها كانت هذه؟ نعم نعم هي الثالثة. قيل ذلك، قيل لا نرى إلا الحج، وذلك في حال الإحرام، لأن الإحرام إنما هو من عمل القلب لأنه نيته. وقيل المقصود لا نرى إلا نواجهه كأنه رأي العين، كأن الحج رأي العين أمامهم. وهذا موجود في لغة العربية، ومنه قول الشاعر: أيا نخلتي لوذين يرى الله أنني أحبكما، والجذع مما يراكما، مما يراكما مما يقابلكما، فالجزع مما يراكما منقطع الرمل، مما يراكما مما يقابلكما لأنه جماد لا يرى. لا نرى إلا الحج. فلما كنت بسرف، معناه لما وصلنا إلى سرف وهو على مشارف مكة، وهو من آخر الحل، وهو الذي توفيت فيه ميمونة بنت الحارث، وفيها دخل بها رسول، فيه دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرها إلى اليوم على طرف الطريق، طريق المدينة من مكة. فلما كنت بسرف، ونسبت ذلك إلى نفسها لأنها تريد أن تحدث عن نفسها، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المنزل، منزلي هو ومن معه الذين أتوا من جهة المدينة، حط. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فعائشة أم المؤمنين حريصة على العبادة وعلى أن لا يفوتها شيء من أمور الطاعة، فلذلك حزنت على ما يفوتها من الطاعة. وهذا شأن الصحابة الكرام، وشأن تربية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم، فقد كانوا يحزنون إذا فاتتهم الركعة من الصلاة، ويعزى أحدهم إذا فاته فضل الجماعة، فكانوا يحزنون حزنا شديدا لفوت أي طاعة من الطاعات أو قربة من القربات. وعائشة حزنت لأنها خشيت أن يفوتها الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ظنت أن الحيض مانع للحج كما يمنع الصلاة والصوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجابها فبين لها أن الحج لا يمنع إلا الطواف بالبيت، أن الحيض لا يمنع إلا الطواف بالبيت، فيمكن أن يكتب لها الحج وأن تبقى على حجتها وتفعل كل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فلذلك يمكن أن تقف بعرفة، وهذا هو أهم الحج، الحج عرفة، ويمكن أن تنزل بمزدلفة، ويمكن أن تبيت بمنى وترمي الجمرات، وإذا رجعت في نهاية الحج وطهرت طافت وسعت وكملت حجها. والحيض بالنسبة للنساء فيما يتعلق بمنع الحج ثلاثة أقسام: الحيض قبل الإحرام، فإذا جاء المانع قبل الإحرام فإن المرأة تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، كما كانت فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر الصديق من الحليفة، فجاء أبو بكر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم، فأحرمت وهي ذات مانع. القسم الثاني: أن يأتي الحيض وقد أحرمت المرأة، فحينئذ تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فلا يحل لها دخول المسجد الحرام، ولكن تفعل كل ما سوى ذلك. القسم الثالث: أن تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة، وحينئذ سيسقط عنها طواف الوداع كما سيأتينا في حديث عائشة عن صفية بنت حيي، فيسقط عنها طواف الوداع وينتهي حجها بذلك. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الفطنة، شديد الحياء، مواس لكل مصاب، فعرف مباشرة لما رآها تبكي أنها إنما تبكي على فوات أمر ديني ولا تبكي على فوات أمر دنيوي، فقال: ما لك أنفستي؟ ففهم أنها نفست أي حاضة. والحيض يطلق عليه عدد من الأسماء، فيطلق عليه الحيض ويطلق عليه النفاس، يقال نفست المرأة وحاضت وأكبرت وأعصرت، فكلها بمعنى الحيض. أكبرت المرأة بمعنى حاضت، وبه قرئ في قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. قيل الهاء للسكت، وأصل الكلام لما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن، أكبرنا أي حضنا وقطعنا أيديهن. وكذلك أعصرت المرأة بمعنى حاضت، ومنه قول الراجزي جارية بسفوان دارها تبشره وإنا ساقطا خمارها، قلت قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها. لعلك نعم. قال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فواساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزاها بما يهون عليها مصابها، فبين لها أن هذا ليس عيبا فيها ولا نقصا، وإنما هو أمر كتبه الله، أي أنه مصيبة كتبها الله على بنات آدم، أي على كل نساء العالمين، فليس ذلك عيبا ولا نقصا. والمصيبة إذا عمت هانت، كل مصيبة إذا عمت تسهل. وكونه كتبه الله هذا أيضا دليل على أنه من الاستدلال بالقدر في المصائب، فالقدر يستدل به في المصائب لا في المعائب. لا يستدل الإنسان بقدر الله في عيبه هو، كما إذا عصى الله ليس له أن يستدل على معصيته بأن هذا أمر كتبه الله عليه، لكن في المصائب إذا أصابته مصيبة يستدل فيها بقدر الله، لأن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. هذه حكمة القدر أصلا. والحديث يعلم منه أن الحيض ليس خاصا بنساء بني إسرائيل، وقد ذكر ذلك البخاري عن بعض أهل العلم ولم ينسبه، وقد روي هذا عن وهب بن منبه وكان من بني إسرائيل، كان من اليهود ثم أسلم. وأيضا هو دليل على أن حواء عليه السلام ليست ممن يحيض، فقد طهرها الله عن ذلك، وأن هذا على بناتها فقط. اقضي أي افعلي ما يفعل الحاج. والقضاء يأتي بمعنى الإنهاء وبمعنى التبليغ وبمعنى الحكم وبمعنى الموت وغير ذلك من المعاني. فوكزه موسى فقضى عليه، هذا بمعنى الموت، وقضى فلان أي مات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أنهينا إلى بني إسرائيل. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، أي حكم ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. فلما قضى موسى الأجل، أي أنهى موسى الأجل، أكمل موسى الأجل. فلذلك قال يقضي أي يفعلي ما يقضي الحاج، أي ما يفعله الحاج، فيشمل ذلك الأقوال والأفعال. فالأقوال أساسها التلبية والذكر، والأفعال منها ترك لأنها داخلة في الأفعال، فيشمل ذلك ترك كل محظورات الإحرام من الطيب والأخذ من الشعر والأظافر ونحو ذلك. وكذلك يشمل الأفعال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت والنزول بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذا ما يفعله الحاج. وكان السعي إذ ذاك خارج الحرم، حيث كانت الصفا والمروة خارج المسجد، والمسجد لم يكن مبنيا في العهد النبوي، وإنما كان المطاف هو الذي يسمى المسجد الحرام. وأول من بنى فيه السقائف هو الوليد بن عبد الملك، فبنى فيه ظلالا متقطعة ليست متصلة، وهي السقائف القديمة. والفقهاء يقولون ويجوز الطواف في السقائف القديمة لا في المحدثة، مقصودهم بالسقائف القديمة أي ما كان من بناء الوليد بن عبد الملك. ثم بعد ذلك جاء المهدي العباسي سنة 164 فبنى المسجد الحرام على أعمدة الحجارة التي جاء بها من خراسان. وبعد ذلك تداول الملوك على بناء الحرم حتى اتصل بناؤه فأصبح مسجدا مبنيا. أما بناء إبراهيم وما قبله من بناء الملائكة لآدم فقد كان للبيت فقط، ولذلك البيت هو منطلق حضارة البشر كلها، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسؤال أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد بني في الأرض مقصوده جواب النبي صلى الله عليه وسلم له: إنما هو بالبيت، متعلق بالبيت لا بغيره من المسجد. وبعده المسجد الأقصى وبينهما 40 وكلاهما بناه إبراهيم عليه السلام. والمقصود بذلك البناء الثاني، لأن البيت أصلا بنته الملائكة لآدم، فلما رفع في الطوفان في أيام نوح بقي مكانه ربوة من الأرض واندرس إلى أن جاء إبراهيم فدله الله على مكانه، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ومنذ ذلك الوقت استمر بناؤه، كلما تهدم بني من جديد وكلما ضعف بنيانه جدد بنيانه، إلى أن ينقل في آخر الزمان فيأتي الأحباش فينقلونه ويرمونه في البحر حجرا حجرا، وذلك من أشراط الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لعائشة: هنا لا يدخل فيه السعي بين الصفا والمروة على الراجح، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، وهي لا تطوف، فالطواف كالصلاة. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه. والسعي ليس كالصلاة، فلذلك يندب للساعي أن يكون على طهارة، ولكن لا يجب عليه ذلك، لا تجب الطهارة في السعي، ولكنها تجب في الطواف. فيجب على الطائف أن يكون على طهارة لأنه كالصلاة، ولا يجب ذلك على الساعي. وهذا أحد الفرقين بين الطواف والسعي في الحكم. الفرق الأول هو أن الطهارة واجبة في الطواف ومندوبة في السعي، والفرق الثاني أن الطواف لا يقبل الاشتراك وأن السعي يقبله. فإذا حمل الإنسان صبيا وطاف به فالطواف لا يكون إلا عن نفسه ولا يكون عن محموله، لا يجزئ عن محموله حتى إذا أنهى طوافه أعاد به الطواف مرة أخرى، وهذا في المحمول. أما إذا كان في عربة وكان الإنسان يقدم هذه العربة بيديه ولم يحملها فلا يكون ذلك كالحمل، فهو مستقل، فيمكن أن يطوف هو ويجزئ الطواف أيضا عن من في العربة التي يقدمها. أما السعي فإذا سعى وهو يحمل محمولا فيصح السعي عنهما معا. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قالت عائشة، وهذه إضافة مفيدة خارجة عن كتاب الحيض وعن أحكامه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح البقرة عن نسائه، وسيأتينا تفصيل ذلك في الحج. وأنها قالت: أدخل علينا يوم العيد لحم من بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. والأصل أن يكون ذلك هديا لا ضحية، لأن الحاج سنته هي الهدي. وقال طائفة من أهل العلم: يضحي الحاج كغيره من الناس، ولكن لا تجب عليه الضحية، وإنما هي مندوبة في حقه. والحديث دليل على جواز الضحية بالبقر، وإن كانت الضحية بالغنم أفضل، ثم بالإبل، ثم البقر هو آخرها. أما الهدي فأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لأن العبرة فيه بالكبر والضخامة، ولذلك قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هي الهدي، يكون فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والحديث دليل كذلك على جواز أن يضحي الإنسان عمن يليه دون إذنه وأن يقوم عنه ببعض الأمور التي هي تدخل في نطاق القربة دون أن يستأذنه على ذلك. فإن عائشة لم تعلم هي ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عنهن ولم يستأذنهن في ذلك، وإنما فعل هذا من عند نفسه. فذلك في غير القرب لا خلاف فيه، فلا خلاف أن من قضى دينا عن إنسان ولو لم يستأذنه على ذلك فإن ذمته تبرأ بقضائه، لا خلاف في هذا. ولكن ما يتعلق بالعبادات والأحوال الشخصية هو محل الخلاف. فقد قالت طائفة لا تجزئ الضحية إلا إذا استؤذن فيها صاحبها، وهذا من الأجنبي واضح. فإذا ضحى إنسان عن إنسان لم يستأذنه ولا بينه وبينه علاقة ولا صلة فنعم هي قربة، ويمكن أن يحصل له أجر الصدقة باللحم فقط دون أن يجزئ ذلك عنه في خطابه هو، وهذا مثل ما لو تصدق عنه فإنه يحصل له أجر الصدقة دون أن يجزئ مثلا لو أخرج عنه ماله شيئا في أمر مخاطب خطب به هو. والزكاة مختلف فيها هل هي من الخطاب الوضعي أو من الخطاب التكليفي. فقد قال الجمهور الزكاة فيها معنى الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي لا يتعلق بالتكليف، فلذلك تجب عن الصبيان في أموالهم وعن اليتامى وعن المجانين في أموالهم. ورأى أبو حنيفة أنها مثل الصلاة فهي من الخطاب التكليفي، وعلى هذا لا تجب في أموال اليتامى ولا الصبيان، وإنما تجب على الكبار فقط دون من سواهم. والضحية مختلف فيها هل هي واجبة أو مسنونة. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحي من أمته، ولكن هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فذلك الحكم يختص به. وضحيته عن نسائه دليل على أن رب البيت يمكن أن يتصرف عن أهله جميعا فيضحي عن أولاده وعن نسائه، وهذا الحكم منطبق على أمور أخرى وفروع أخرى حتى منها ما يتعلق بالصلاة. فإن الزوجة إذا سافر وسافرت معه زوجته وهي لا تعلم هل سيقطع مسافة قصر أو لا، فإنها تكون تابعة له في نيته في ذلك. ومثل ذلك الأمير والإمام إذا نوى القصر ولو لم يخبر من وراءه بأنه سيقصر الصلاة فإنهم يسلمون بسلامه، وكذلك إذا نوى الجمع فتكفيهم نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلوات ولم يخبرهم قبل الجمع أنه سيجمع الصلوات. ثم قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. عقد هذا الباب لما يتعلق بمخالطة الحائض، فمخالطة الحائض كانت فيها هذه الأمة وسطا بين الأمم، فاليهود يحرم عندهم مخالطة الحائض مطلقا، فلا يحل لزوجها أن ينام معها على فراش واحد ولا أن يأكل معها ولا أن يشرب من إناء شربت منه. والنصارى يجوز عندهم مطء الحائض ومخالطتها بكل أنواع الخلاط، وهذه الأمة وسط بين هذه الأمم، فلذلك حرم الله وطء الحائض ولكنه أحل كل ما سوى ذلك من مخالطتها، فكان ذلك وسطا من وسطية هذه الأمة بين الأمم. فذكر بعض المخالطة ومنها أن تغسل الحائض رأس زوجها. والحائض قد سبق أن أشرنا إلى أن الوصف إذا كان مختصا بالنساء فإنه لا يؤنث بالتاء، فيقال امرأة حائض ولا يقال حائضة، وإذا جاءت التاء دلت على أن الوصف حينئذ اسم فاعل لا صفة مشبهة. والفرق بين الأمرين أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، وأن الصفة المشبهة آخذة من الأزمنة الثلاثة، فيقال زيد حسن هذه صفة مشبهة معناه كان حسنا أمس وهو حسن اليوم وسيكون حسنا غدا إذا عاش، بخلاف اسم الفاعل فإنه يدل على التجدد والحدوث مثل قول الشاعر وما أنا من رزق وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح ما أنا من جزء من رزء ما إن جل جازع، هذا معناه يحدث لي الجزع حينئذ، ولا بسرور بعد موتك فارح. فالوصف في الأصل إذا كان صفة مشبهة يقال جزع وفرح، لأنه من جزع وفرح وهما فاعل بالكسر ووصفها على فاعل، فجاء بفاعل، وهو إذا اقترن بالحدوث كان اسم فاعل، كما قال ابن مالك فاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا لا جاذل جدلا. فإذا قيل حائضة معناها هي حائضة الآن لهذا الوقت، هذا وقت حيضها. وإذا قيل حائض دون تأنيث بتاء فهو وصف صفة مشبهة معناه يشمل ذلك من كانت في سن الحيض ولو كان طاهرا في ذلك الوقت. رأس زوجها معناه شعره، أن تغسل شعر رأسه وكذلك لحيته، وأن ترجله بالمشط وأن تخدمه بهذه الخدمة. فقال وعنها رضي الله عنها، أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فذكرت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه فترجله وهي حائض، وهو في المسجد وهي حائض في حجرتها، وحجر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوابهن في جدار المسجد، فهن مباشرة متصلات بالمسجد. وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه، أي يقرب إليها رأسه، وهي في حجرتها أي في بيتها فترجله وهي حائض. فهذا دليل على مخالطة الحائض بما سوى الوطئ، وسيتضح ذلك في الأحاديث اللاحقة. وهو كذلك دليل على خدمة المرأة لزوجها وعلى جواز المباشرة من غير لذة بالنسبة للمعتكف، فإن المعتكف نهي عن المباشرة لكن يقصد بها الوطء، لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمقصود بذلك الوطء أو المباشرة بلذة، أما ما كان بغير لذة كهذا فلا يدخل في النهي. والمباشرة مس البشرة، أن تمس بشرة بشرة في أي من البشر الذي هو الجلد وواحدته بشرته التاء. ثم قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. كذلك هذا الباب هو دليل على ما ذكر من مخالطة الحيض بغير الوطء. فقال باب قراءة الرجل في حجر امرأته، معناه أن يكون مضطجعا مستندا على حجر امرأته وهي حائض، فيقرأ القرآن في ذلك الوقت، وهذا دليل على طهارة جسد الحائض وأنها غير مستقذرة ولا متنجسة، ولذلك يمكن أن يقرأ القرآن وهو مستند إليها. وعنها رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، فكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فدل ذلك على طهارتها، لأن القرآن يحتاط له ولا يمكن أن يخالط قارئه الأنجاس، فدل ذلك على أن الحائض في ذاتها طاهرة، أن جسمها وجسدها وثيابها كل ذلك على أصل الطهارة، وأنه يجوز مخالطتها بغير الجماع. وإذا ذكرنا حادثة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلا وقع منه، فلا بد أن تدركوا أن هذا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما دل الدليل على خصوصه به فهذا يحمل على الخصوصية، والخصوصية ليست هي الأصل فلا تثبت إلا بدليل. الأصل العموم، فإذا فعل فعلا دل ذلك على مشروعيته وأنه إنما فعله تشريعا إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوصية. الأمر الثاني، إذا فعله إذا فعل الأمر ولم يدل دليل على الخصوصية فيبقى على مشروعيته للجميع، وحينئذ يكون فعلا تشريعيا، يتبعه فيه كل أتباعه وأمته. القسم الثالث إذا كان الفعل حادثة عين، كما إذا خاطب إنسانا بأمر أو لعن شخصا أو نحو ذلك، فهذه حادثة عين لا عموم لها، فلا يمكن أن يستدل بها في غير ذلك. فإذا هي ثلاثة أقسام: قسمان لا عموم لهما، وقسم واحد هو الذي يستدل به فيكون عاما. القسمان اللذان لا عموم لهما ما دل الدليل على خصوصيته به وما كان في واقعة عين، والقسم الثالث هو ما كان عاما من ما كان فعلا يبين به حكما فيكون على أصل التشريع. قال: باب من سمى النفاس حيضا. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لأن النفاس حكمه حكم الحيض، وقلب هو في الباب وذلك للتمليح، فإن القلب من أساليب التمليح في الأدب. فالأصل باب من سمى الحيض نفاسا، ولكنه قلب ذلك. والقلب من تجميل ألفاظ العربي، ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته بالبلاغة، يقول: ومنه قلب كعرضت الإبلاء على الحياض، ثم هل ذا قبلا، ثالث هل أصح إن لم يقتضي، معنى اللطيف لا وإلا فارتضي، كمهمهم مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. تقول: كسر الزجاج الحجر، فالمقصود كسر الزجاج الحجر. وتقول: عرضت الإبل على الحوض، والمقصود عرضت الحوض على الإبل. ومثل ذلك قول الراجزي: ومهمهم مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، المقصود كأن لون سمائه أرضه. قال: باب من سمى النفاس حيضا، أي باب من سمى الحيض نفاسا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في قميصة إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الحميلة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أذكى النساء وأوعاهن، من أذكى النساء وأوعاهن، ولذلك كان لها الموقف الشهير يوم الحديبية، أنقذت به موقف الناس عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر الغضب عليه، عندما أمر أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يتحللوا فلم يفعلوا، كأنما بقوا مكانهم ينتظرون نزول الوحي وتغير هذا الأمر. والمعهود فيهم المبادرة إلى أمره صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستبقون إلى ذلك السباقا، ولكنهم كانوا يحبون أن يفتح الله عليهم مكة وأن يلاقوا أعداءهم وأن يقاتلوهم، فلم يرد الله ذلك في ذلك العام ذلك الشهر. فقالت له أم سلمة: انحر هديك واحلق رأسك فسيفعلون ما فعلت. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر الناس إلى فعل ذلك. وهي التي قالت له عندما لم يقبل من أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية وهو أخوها هي إسلامهما بعد أن جاء مسلمين، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب لا يقوى لغضبه شيء ولا يستطيع أحد أن يكلمه في وقت الغضب. فأتيا أم سلمة فقالت: يا رسول الله، لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فهي صاحبة تدبير وعقل وفهم وسيادة ورأي، وقد حدثت عن أمر وقع لها. قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الكلام بين ما أنا، أي في بين أحوالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحذفت الميم تخفيفا وبقي الألف مما، فقيل بينا. بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، معناه يلبسان كساء واحدا، والخميصة والخميلة الكساء الذي يلبسه الإنسان لقصد النوم مثلا، إذ حبت أحست بالحيض فانسلت أي خرجت من الخميصة بنطف لئلا توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقد كانت لها ثياب مختصة تستعملها في وقت الحيض فلبستها، فأخذت ثياب حيضتي أي الثياب التي ألبسها في وقت حيضتي أو حيضتي، فيكون هذا من إضافة شيء إلى نفسه، فالحيضة ما يلبس للحيض، فالحيضة تطلق على الحفاظة التي تستعملها المرأة للحيض، وكذلك اللباس الذي تستعمله لها، والشيء قد يضاف إلى نفسه، وبذلك يوم الجمعة فهو من إضافة شيء إلى نفسه. ومسجد الجامع أي المسجد الذي هو الجامع، ومن ذلك قول الشاعر: فقلت انجوا عن هالج الجلد إنه سيرضيك ما منها سنام وغاربه. فقلت انجوا أي اكشطا عن هالج الجلد، والنجا هو الجلد، إنه سيرضيك ما منها سنام وغاربه. فقال أنفست. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا تمام عقله وسرعة بديهته وفهمه، فقال أنفست، فهم أنها إنما سلت لأمر عرض لها وهو الحيض، فسمى الحيض نفاسا، وهذا هو وجه الاستدلال في هذا الباب. قلت نعم. فدعاني، معناه بعد أن لبست ملابس الحيض دعاها، فرجعت إلى مضطجعها الذي كانت فيه، فنامت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة أي في تلك الخميصة، فسمتها مرة خميصة وسمتها مرة خميلة، وهي الكساء، فإذا كان له خمل ولين سمي خميلة، وإذا كان شديد الحوك سمي خميصة. وأصل ذلك أن الأخمص هو الذي قد خف بطنه، والخمصان كذلك، وأخمص الرجل ما كان ضامرا منها في أسفلها، فالخميص والأخمص هو الضامر، فالخميصة هي الخميلة هنا. والحديث يدل على جواز مضاجعة الرجل لامرأته وهي حائض ومباشرتها من فوق الثياب دون وطن. ثم قال: باب مباشرة الحائض. عقد هذا الباب لتأكيد ما سبق من حكم مخالطة الحائض بما سوى الجماع، فقال: باب مباشرة الحائض، أي باب تجوز مباشرة الحائض. والمباشرة كما ذكرنا من البشرة، وهي أن تمس البشرة البشرة. فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قد سبق بعض روايات هذا الحديث، وهذه الرواية جمعت أطرافا لم تكن فيما مضى، وهي قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فهذا حكم مستقل، وهو الاغتسال، اغتسال الرجل مع المرأة من إناء واحد، وقد سبق ما يؤخذ من ذلك من جواز رؤية الزوج والزوجة كليهما لبشرة الآخر ولجميع جسده، ومن ذلك أيضا جواز اختلاف أيديهما في الإناء، وجواز أن يستعمل الإنسان فضل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل في الطهارة. كلانا جنوب، معناه أن ذلك الاغتسال كان من الجنابة، وقد ذكرنا من قبل ما يتعلق بصور استعمال الماء المستعمل، فذكرنا أنها 25 صورة، لأن الماء إما أن يستعمل أولا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، واستعماله الثاني إما أن يكون أيضا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، فخمس مضروبة في خمس هي 25 صورة، وذكرنا أحكامها وأنها متفاوتة. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، كان يأمرني، وهذا الأمر تعدد منه لنسائه، أنه يأمر إحداهن أن تتزر، معناه أن تشد عليها إزارها، والإزار ما يستر به الإنسان ما بين سرته وركبته عادة، وقد يكون أسفل من الركبتين وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وما كان تحت ذلك جائز إلى الكعبين، وما كان على الكعبين فهو شبهة، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام، ما أسفل من الكعبين في النار. فلذلك الأفضل أن يصل إلى أنصاف الساقين، وما تحت ذلك جائز إلى أن يصل إلى الكعبين، والكعبان أنفسهما شبهة، وما أسفل منهما هو المحرم. وأتزر أصلها أأتزر، لأنها من إتزار بمعنى لبست الإزارة، إتزارت بمعنى لبست الإزارة، فسهلت لصعوبة النطق بالهمزة الساكنة، والهمز في النطق به تكلف، فلذلك قالت فأتزر فيباشرني، معناه يلصق جسده بجسدي، وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، كذلك كان يخرج إليها رأسه وهو في المعتكف في المسجد، فيخرج إليها رأسه في حجرتها فتغسله وترجله كما سبق وهي حائض. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن إذا أراد مباشرة واحدة منهن وهي حائض يأمرها بأن تشد عليها إزارها ويباشرها حينئذ. فالحائض يجوز لزوجها أن يستمتع بما سوى وطئها، فلذلك ما فوق السرة وما تحت الركبة لا حرج فيه مطلقا، وما سوى ذلك يكون تكون المباشرة فيه من فوق الإزار. ولذلك قالت أمرها أن تتزر في فور حيضتها، معناه هذا يشمل أول الحيض وآخره، فأول الحيض في وقت نزول الحيضة وذعب الدم، وآخره بعدما يخف نزول الدم. فهي ذكرت أن هذا كان في فور الحيضة معناه في أشدها، والفور البداية، لأن الفور في الأصل معناه المتابعة، ولذلك قال الله تعالى ويأتوكم من فوركم هذا، أي بالمباشرة وفي هذا الوقت. ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي الشخصية، ومن تمام قوته أنه يملك إربه أي رغبته، فهو يكف نفسه عما حرم الله عليه ويقدر على ذلك ويطيقه، وغيره لا يستطيع ذلك. فلهذا قالت أيكم يملك إربه أي يملك رغبته وحاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والإرب من العرب، والعرب الحاجة، وذلك يشمل كل رغبة أيا كانت تسمى إربا وإربة. ثم قال باب ترك الحائض الصوم. عقد هذا الباب لأن الحائض لا يجب عليها أداء الصوم، ولكن يجب عليها القضاء. أما الصلاة فإنها لا تحل. الحمد لله، يهديكم الله وسبحانه. أما الصلاة فإنها لا تجب عليها لا أداء ولا قضاء. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد سبق أنه سعد بن مالك في سنانه، الحمد لله يهديكم الله وسبحانه، وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهو ابن خدرة من الخزرج، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحنى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من نقصات عقل من أذى كنا، قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس في يوم عيد ولم يذكر هل كان يوم عيد فطرنا أو يوم عيد أضحى، وكلاهما يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى الصحراوي خارج مسجده، فيذهب إلى ذلك المصلى ويشرع حينئذ إخراج النساء وإخراج جميع الأطفال وإخراج جميع المؤمنين لتكفير السواد ولشهود الخير ولمشاركة في دعوة المسلمين. وسيأتينا حديث أم عطية كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. وشهود الخير معناه سماع الدروس وسماع الموعظة، فهذا هو الخير. الخير ما ينفع الإنسان في دينه، فيشمل ذلك ما ينتفعه به من العلم وما ينتفع به من الموعظة، وكل ذلك يكثرن سواد المسلمين. هذا المقصود به تكثير السواد، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة محفوفا باليهود الذين هم أشد أعدائه، وببعض المشركين وبالمنافقين، ثلاثة أعداء في المدينة، فكان يكاثرهم بأن يخرج المؤمنين إلى العيد فيخرجون في المصلى الصحراوي بادين لا يسترهم بنيان حتى يراهم المنافقون والمشركون واليهود، فيرون أن المسلمين أصبحوا ذوي كثرة وعدد ولا يمكن اجتثاثهم ولا الاعتداء عليهم. في أضحن أو فطر، أي في عيد أضحن أو عيد فطر، إلى المصلى وهو مكان صحراوي تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه العيدين، وكان يصلي فيه أيضا صلاة الاستسقاء والكسوف. وهذا المصلى هو الذي بني بعد ذلك وسمي مسجد الغمامة، وهو إلى الآن موجود يسمى مسجد الغمامة. فمر على النساء، أي مر في رجوعه بعد أن أكمل صلاة العيد وخطب بعدها خطبة العيد، وإذا كان ذلك أضحى فإنه سيذبح الأضاحي في المصلى ليرى الناس ذبحه. مر في رجوعه بطريقه على النساء. والسنة في العيد أن يرجع الإنسان من غير الطريق الذي جاء منه، يذهب الإنسان من طريق وأن يعود من طريق أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ثم عاد من طريق تمر به على النساء، والنساء في آخر المصلى في مكان مخصص لهن. فقال يا معشر النساء تصدقن، وخصهن بالخطبة لزيادة حاجتهن إلى الموعظة، وليجعل لهن أيضا نصيبا، فيخاف أن يستأثر الرجال بالسؤال، فلذلك ترك لهن نصيبا من السؤال فسألن. فقال يا معشر النساء، وهذا خطاب لكل نساء المؤمنين إلى يوم القيامة، تصدقن فأمرهن بالصدقة، فدل ذلك على فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأنها وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكل أحد يوم القيامة مستظل بظل صدقته، فمن مستقل أو مستكفر. والصدقة تقتضي من الإنسان تطهيرا لنفسه وإزالة للشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهي عائدة إليه، لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر وأعطي ممسكا تلفا. فقال تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فإني أريتكن معناه مثل لذلك، فقد رأى مثلت له الجنة ومثلت له النار، فرأى جمهور أهلهن، وهذا من إطلاعه على ما أطلعه الله عليه من عالم الملكوت وهو من الغيبيات. وقد أطلع الله إبراهيم خليله على بعض ذلك، وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض ذلك، وقال سبحانه وتعالى في ذكر إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض هذه المغيبات، أطلعه على بعض ملكوت السماوات، ومن ذلك ما رأى فيه من ما رأى من أهل الجنة وأهل النار، وما رأى من وصفهما وما وصفهما به. وريتكن أكثر أهل النار. والمقصود أن كثيرا من الذنوب البشرية ناشئ عن تصرفات النساء، فإن إبليس يحاول أن يستغل النساء لإيقاع الناس في الإثم والفواحش، ولذلك جاء في وصفهن حبائل إبليس أي شراكه التي يصطاد بها الناس. وبذلك كثرنا في النار. وهن أيضا أكثر أهل الجنة، لأنه قال: إن أقل أهل الجنة نصيبا من نساء الدنيا من كان له امرأتان من نساء الدنيا. فهذا دليل على كثرة النساء في الجنة وكثرتهن في النار، فهن أكثر أهل الجنة وهن أكثر أهل النار. لكن في مقام الموعظة ذكر لهن المناسبة، وهو أنهن أكثر أهل النار. إني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وهذا سائل يسألنا عما لم يستوعبنا وما لم يفهمنا، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم ورحمته، فهو رسول إلى الناس كافة، فأراد أن يعطي النساء حقهن فخصهن بأن يسألنا. فقلنا: يا رسول، وبما يا رسول الله؟ معناه وبما كنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعنة. هذا مما يكثر في النساء أنهن يكثرن اللعنة. واللعن في الأصل هو الدعاء على الإنسان أيا كان، وما كان من ذلك بلفظ اللعنة فهو أشده وأعظمه. والمقصود أن كثيرا منهن إذا غضبت لم تتحكم في لسانها فتتكلم بما لا تقتنع به، وذلك لقوة عاطفة النساء، فهي أقوى في كثير من الأوقات من عقولهن، ولذلك تطلب إحداهن الطلاق وهي لا تريده، وتتنكر للمعروف وهي تقر به في وقت آخر، وما ذلك إلا لتأثير العواطف عليهن. فلذلك قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة. تكفرن العشيرة معناه تكفرن الإحسان إذا أحسن إليها زوجها، تكفر ذلك في أوقات غضبها عندما تريد منه إحسانا أكثر من ذلك، تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. وقد جاء هذا له: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفران العشير. والعشير معناه المعاشر أي المخالط، وكفرانه أي كفران نعمته. وكفر النعمة معناه عدم شكرها لصاحبها، لأن الكفر معناه الجحد. فالليل كافر أي جاحد ما فيه، أي ساتر له. وكفران النعمة بمعنى عدم الاعتراف بها لصاحبها، كما قال عنترة بن شداد: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. والكفر أي كفر النعمة مخبثة لنفس المنعم، أي يتأثر به في نفسه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في مقام الموعظة والتذكير أن تأثيرهن أبلغ من تأثير الرجال، فهن المؤثرات في كل القرارات، كثير من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناشئة عن تدبير النساء، فهن اللواتي يؤثرن على عقول الرجال ويضغطن حتى يتخذ الرجل قرارا لم يكن مقتنعا به. فلذلك قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. وعلى أنهن يذهبن بلب الرجل أي بعقله، وهو الرجل الحازم أي صاحب العقل والحزم والتدبير، لكن تأثير النساء عليه شديد. فكيدهن وتأثيرهن ضغطهن وعلمهن بالوقت الذي يؤثرن فيه باتخاذ القرار ونحو ذلك، هذا كله من كيدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد تذكيرهن ووعظهن فجلب هذه الجملة وهي من ناقصات عقل ودين، معناه مع أنهن يغلبن الرجال ذوي الحزم والعقل وذوي اللب والحزم، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من كل. لو لم يذكر هذه الجملة، لو قال ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم من كل، لكان هذا تفضيلا للنساء على الرجال، لأنهن مع قوة عاطفتهن أيضا يؤثرن على الرجال تأثيرا بالغا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال والوسطية فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقوله من ناقصات عقل ودين هذا ليس لكل النساء، بل المقصود أن بعض النساء فيهن نقص في العقل وبعضهن فيها نقص في الدين، وذلك بسبب قوة العاطفة، فقوة عاطفتهن تقتضي منهن مبالغة في بعض الأحيان في التدين في أمور مفضولة، ومبالغة في بعض المندوبات في مقابل الواجبات، وكذلك مبالغة في الكلام بحيث يتجاوزن قناعاتهن حتى في الشهادة وفي الإخبار. فلذلك سمى ذلك نقصا في العقل ونقصا في الدين، وليس هذا عيبا للنساء ولا حطا من مقامهن ومستواهن، بل إنما هو عند ذكر تأثيرهن على الرجال وغلبتهن عليهم ذكر في مقابل ذلك بعض ما فيهن من الصفات ليعلم ليقع التوازن. والرجل الحازم أي المتصف بالحزم. وفي الحديث الآخر ما رأيت أغلب للب اللبيب العاقل من كنا أو الحازم من كنا. فالرجل اللبيب معناه صاحب اللب وهو العقل، والحزم قوة العزيمة من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا، سألنا، وهذا من إتاحة الرسول صلى الله عليه وسلم لهن الفرصة ليسألن، ومن تمام عدله أنه يستمع، وكذلك هو أدب من آداب الطالب والمتعلم إذا سمع ما لم يستوعب أو بقي لديه شيء وإشكال أن يسأل ويراجع حتى يوضح له. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ معناه جعل الله شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد، وذلك في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبين الله علة ذلك فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقوة عاطفتهن وسياقهن وراء ذلك وحديثهن ناشئ عن الغرض وما يقع من المكر منهن والكيد، كل ذلك اقتضى أن تعزز شهادة المرأة بشهادة مرأة أخرى وأن يكون من أهل العدالة أيضا. أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، ليس ذلك ناشئا عن نقص إيمانها ولا عن ضعف مستواها في العبادة، ولكنه ناشئ عن نقص عقلها. والمقصود بنقص العقل هنا زيادة العاطفة، لأن العاطفة تغلب العقل، فإذا أحب الإنسان شيئا حبا شديدا غلب ذلك على عقله. وبالإمكان أن نفهم هذا في الرجال أيضا، فبعض الرجال تغلب عواطفهم عقولهم في بعض الأحيان، وما مثال ذلك؟ كثير من الرجال الآن يعرفون أن شرب الدخان مضر بصحتهم، ولكن عاطفتهم تحبه فيشربونه مع أنهم يعلمون أنه حرام وأنه مضر بالصحة، فذلك دليل على قوة العاطفة وفي مقابلها ضعف في العقل. لو كان عقل الرجل أقوى حينئذ من عاطفته لما فعل هذا الذي يضره ولا ينفعه، هو منهي عنه أصلا ومحرم عليه. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا الذي عقد له هذا الباب، وهو أن المرأة إذا حاضت لا تجب عليها الصلاة أداء، ولكن سيأتينا قريبا أنها تجب عليها الصلاة قضاء، وأنها لا يجب عليها الصوم، لا يجب عليها الصوم أداء، ولكن أقصد الصلاة لا تجب عليها لا أداء ولا قضاء، والصوم يجب عليها قضاء فقط ولا يجب عليها أداء ولا يجزئها. فلذلك قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وهنا الدليل على أن هذا ليس عيبا، أن هذا ليس من عمل المرأة ولا من مما يكتب عليها، فقد رفع عنها القلم ولم توجب عليها الصلاة في ذلك الوقت ولا الصوم، فليس ذلك عيبا، وإنما قصد به ما فطرهن الله عليه، فقد خفف الله عنهن في مقابل أمر يتكرر منهن، وليس هذا الأمر في الرجال، فخفف الله عنهن التكليف في مقابل ذلك. ولذلك قد سبق في كتاب الإيمان أن ذكرنا أن زيادة الإيمان تكون بعدد من الأمور، تكون بزيادة اليقين وثبات العقيدة في النفس، وتكون بزيادة الأعمال الصالحة، وتكون بزيادة ما يؤمن الإنسان به. فإذا نزلت سورة جديدة زاد الإيمان، لأنه زاد عدد ما يؤمن به. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأنه زاد عدد ما يؤمنون به، كانوا يؤمنون بالعدد الذي نزل من السور، فلما نزلت سورة أخرى زاد العدد، وهكذا. فكذلك هذا من نقصان الدين، ولا يقصد بذلك عيب فيهن أو أن دينهن بذاته ناقص عن دين الرجال، وأن الرجال أقوى منهن عقيدة، أو أنهن أكثر منهن عبادة، بل المقصود أن الدين دينهن يرفع منه بالتخفيف بقدر ما ابتلاهن الله به من هذا الأمر. ونقبل الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.